بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثالث من شرح كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ما أقول لا يبقى لله من الحياة بغضية غير الله. هذا البار رب المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركاته في محلات المعاصي والشرور، فلا يتشبه بالمعاصي نفسا منه ولا يكون معه في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره. من ينبغي أن يكون على الانفصال واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان لهذا موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بغير ذبح، فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا يتبع إليه. لا أقول لا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن إذا ذبح فيه فليذبح إليه، وقد ظنوا أنه شاركهم في ذلك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن بالسوء وأن يتبع إلى أهل السوء. قول الله عز وجل لا تقوم فيه أبدا نزلت مسجد الضرار، الذي قال الله به سبحانه ولا يتخذ مسجد الضرار بكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلا ما يخلفنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا آية. هذه هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا لقوى معظم الكفرة كأبي حامد الظاهر المعروف، وكانوا أرادوا أن الحسن يأوون إليه ويجتمعون فيه إذا حضروا، أرادوا بهذا أن ينهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كما بحسب الله إذا اجتمعوا، قالوا ولكنهم أكثروا هذا الأمر وأظهروا أنهم كذبوا أنهم بنوا المسجد للضعفاء من الناس في الناحية الشافية في الحالات التي قد يشق عليهم الذهاب الى المساجد البعيده، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي اليه فيصلي فيه، وكان ليس بعيدا من القباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر وكان قد عرض قالوا التبوك ولكن بعد من ارجع يعرف ان شاء الله وكبيره. فلما رجع من تبوك على ظل مدينه انزل الله حقه ما انزل من بيان وقاصده من قبيله ولقوله تعالى ومن يتحرك عن الله وكفره وتحريقا بينه وبين الايه فبعث اليه لم يجعل فيه النار وهدمه. فدل ذلك على ان المحلات المؤكسه من كفر والضلال لا يجب بقاؤها ويجب اتلافها والامر عليها حتى لا تبقى شعارا كفره ولا مؤمنا لهم ولا مسلما لهم. استجد المؤلف على ان المحال المعد للذكر لغير الله او المعد للصلاه لغير الله او المعد للحق والمعاصي يطلع عليه لا يبقى حتى لا يكون تشريعا للباطل ويعتمدهم على باطلهم وحتى لا يسمى المسلم اليهم يعلم منه بحالهم. وقياس يتوقع شروطه في هذه الشخص في الحق النظيف النظيف والضرع بالأرض. ولما جاء رجل الذي فصله قال يا رسول الله إن الله في غلد غلد أكثر وأراد أن ينفع استنكره كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلد. فقال له من خلك من إذن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل هي من أوراق الأسود؟ قال نعم. قال فأنا أتها ذلك؟ قال لعله نجع وعر. قال لعلك هذا نجع وعر. فقال بني آدم على الإبل. فكما أن يوجد في الإبل الحمراء الحمر تعود أو بكرة سوداء أو لون آخر غير لون أمتها وآبائها كذلك الإنسان قد يجعله ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وقارب الاثنين يقول قد يكون شبيها لاب بعيد او خال بعيد او عم بعيد بدا هذا. ولا يجب ان تنفى الاولاد بهذه الكبر اذا كان ليسوا على شبه ابائهم وامهاتهم لا يجب نفيهم. والمقصود هنا ان شبه الكفار والعصاه امر ممنوع ولهذا من حيث الكذاب وهو منهم بحل هذه الواقع ولحل هذه الضحايا الانصار والاطعام ثم عند الرجل غير رسول الله إن نزقنا على غيبهم بمواحد هو المرء المعروف يأتي مكة ويقال إن حب في يمنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر هل فيها فلان وسعى فيها وقت الغازي قبل قال لا أحد كان يعيد من عنده قال لا قال أخبرني خاف النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقه لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أحيادهم يتأسى بهم. فدل ذلك على أن الناس المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا تنسى يممسه فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة بل يجنبها حتى لا يكون شبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها ولد ولا عيد قال أرجع قال يدل على أنك إذا نذر إلى الإباحة في أي مكان نذر للناس لا بأس لكن ما في محذور ينذر إلى الإباحة في مكة في جدة في مدينة في الأصل فقرة ومساكين لا يقصي مكان يريد شبه فيه بكرارة فلا بأس. أما إذا كان الأخ يتحمل بها وكفر فلا ثم قال فإنه لا وفاء في نفس الأخ في الله ولا فيما يكون آدم قال يبين لنا أن الآن أنه لا نرضى في نفس الله فإنه وفاء به إذا قال الله عليه أن يخذ الخمر الله عليه يزني هذا نكون لا يجوز لهذا الأخ لما لا يعطي الله فلا يعطي. اختلف العلماء هل في كفر تنين على قولين فالجحر ما نفي كفر تنين لا لا يصح وعليه كفر يمين وقال آخر بل فباطل ولا كفارة فيه احتج بالعمومات ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجود كفارة اليمين. ولا فيما يكون آدم لو قال الله عليه أن اعتقاد فلان أو صدق بيت فلان أو نحن فلان هذا له باطل ليس له لا يقول له فيما لا يملك ليس له باطل في هذا. والمقصود هذا كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان كان جعل مسجدا أو بيتا للمؤمن قال انتهت عنه حالة الجاهلية مثل ما أمر من يحب الله وأن يكون مكان مسجد أخذه الله فيه جل وعلا كما أمر بعض أبي حنيفة أن يبيع من البيعة ويجعلها مسجدا فإذا غير وجعل معمدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه إذن الجاهلية بإسقاط سكنا أو مزرعة وانتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع من يتعلق بذلك صار لا بد أن يحمد الله فيه ويحمد فيه ويحمد فيه. سمع.
السلام
عليكم.
جزء من عباد الله مستوى العالم بينهم وما يتعلق بالصلاة
لهم
قد يكون لها الأولى.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، يعني الشرك الأكبر، الشرك الأكبر وأكبر، الأكبر وين فيها من جزء ما شاء الله وشاء فلان، من جزء الحلف بالأمانة بالنبي بجانب، هذا يقول الشرك الأكبر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال شرك أكبر، هو شرك المشركين الأولين، شرك الجاهلية، شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم، وهو شرك المشركين اليوم عند قبور، عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد شيخ عبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين، فهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد أهل البيت كلهم هذا شركهم، يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل به شارعا والدعوة إلى تركه تحذير منه. ولهذا قال وأذان من الشرك النذر لغير الله، كان المشركون ينذرون لآلهتهم يقول إن جرى كذا فللشرك كذا، أو في المليك فلان كذا، أو البدوي كذا عجل أو ربع عجل أو نصف عجل أو كذا من النقود أو كذا من الزيت أو كذا من كذا، كلها تقرب إلى هذه تقرب إليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض أو رد غائب أو سلامة مزرعة أو سلامة حيوان أو ما أشبه هذا. لا بد من الشرك النذر النسي أن من الشرك الأكبر النذر لغير الله، لذا قال نذر عليه يكفر الله مريضا أن يذبح العجل للبدوي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشيخ عبد القادر أو لابن عباس أو لعلي أو ما أشبه هذا، وشرك هذا من العالم هذا الشرك الأكبر. وهكذا إذا قال يا سيدي بدوي مدد المدد، او يا سيدي رسول الله مدد المدد، او يا سيدي عباس مدد المدد، او يا سيدي علي، او يا سيدي عبد القادر مدد المدد، او انا في جوارك، او انا في حسبك، او انا استجيب بك، هذا كله من جزء الشرك الاولي نسال الله العافيه. وقل الله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح للمؤمنين بوفاء النذر، المؤمنون يوفون بالنذور الطيبه الشرعيه، فالله يمدحهم بوفاء النذور، فدل على انها عباده او بالوفاء بها دل على عباده، والعباده شانها ان تصرف لله وان يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى وما انفقتم من نفق او نذرتم من نذر فان الله يعلم، يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى، فان الله يعلم يعيثون ويجازيهم عليه اذا كان لوجهه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على ان النذر عباده، لان قرر بالنفقه والنفقه عباده اذا كان في وجه الله، يعني وجه الله كان النفقه على الفقراء والحاضرين والنفقه في تعمير المساجد والمدارس وهما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهي صدقات تنزل الله وهي عباده. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب الولي بالنفقات بتعمير قبره كما يقب عليه بتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد منها التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك صار شركا بالله عز وجل، فإذا رأى بها وجه الله صار عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نوى أن يعصي الله فلا يعصي، هذا حديث عظيم جميل يدل على أن الطاعات يوقع بها، أما بدون المعصية فلا يوقع بها. إذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن شاء الله مذمومة أو رد الله غائبة أو أطلق ذلك، قال لله عليه نصومك يوم الخميس ولله عليه يصلي ركعتين، يلزمه ذلك. أو قال الله عليه أن يذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال شوف اللهم إني فعلت ذلك، إذا عند الشرط وجب الولاء. أما إذا كان معصية يقول الله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلان من غير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه نذور معصية نكره الولاء، بل هي نذور منكرة يجب الكف عنها. مختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا، على ما كفارة يعني بل باطلة ولا كفارة فيها على قولهم، ونرجع أن فيها كفارة يمين. كما قال جماعة العلم لا كفارة فيها ما هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له يقدم على نفسه. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تقوم أيام الحيض وتصلي في أيام الحيض، أنا لم أقل ليس لها أنت على
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
وقد رحمه الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الشرك الأكبر، كما أن النذر الشرك الأكبر لغير الله، كذلك الاستعاذة والاستغاثة والزرع والنذر، كلها عبادات وتوجيهها لغير الله وربها لغير الله هي الشرك الأكبر. فلن يستعيذ الأموات أو يستغيث بهم أو ينزلهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن، يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا الشرك الأكبر، لأن الله قال سبحانه: وإما أنزلنك إنك من فاستعذ بالله، فأمر بالاستعاذة سبحانه وتعالى، قال: فلا أعوذ بها لك ولا أعوذ بالناس. فالاستعاذة بالله عبادة، صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق إذا أخذوا عليه، إذا كان حاضرا مثل ما تستعيذ، إذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا: فاستغاثوا لمشي عدل على العدو، فلا تقول لسيد: أنا عائل بك لجر غلامك، أو أجل بجر غلامك، أو أجل بجر غلامك، أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليس فيها الشرك، وإنما يكون الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جن أو ما أشبه ذلك. قول الله تعالى: وأنه كان يوم من الناس يعوذ برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذهم بالجن، شهادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، فلا يكفي من الذنب لهم بل عجل لهم، زادوهم رهقا زادوا خوفا وذعرا، لما استعاذوا بهم تأسدوا عليهم وتكبروا، فزادوهم زاد الجن والإنس، الله زادوا للجن والهاء للإنس، فزادوه رهقا ذعرا خوفا رغبة لهم. وقال آخر من الثلاث: زادوهم رهقا طغيانا، تلوان الإنس زادوا على الإنس والهاء للجن، زادوه رهقا طغيانا قوة خبرا عليهم وإعلان عليهم، وكان عليه الحق، فيتعوذ بهم ليل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما له وخوفا منهم وحذرا منهم واستخارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على العلم، قالوا خافونا وعظمونا فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على كبير الذنب، فدل ذلك على ذنب من استعاذ بالجن وانه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها اذا نزلوا واديا او فعلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي او بعز هذا الوادي من سهاء قوم. هذا كله من عمل الجاهليه والوادي فرق ذلك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيدل على فضل هذه الكتابة وأنها من أسباب العافية في شرع الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله السامة من شر ما خلق. مثلا إذا كان الطائرة أو السيارة منزل، الطائرة أو السيارة أو القطار سفينة لاخرة، يقول: أعوذ بكلمات الله السامة من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على إحبابه كتكرارها ثلاثة، فالذي دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ملك كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف إن وراء كلمات الله هنا شرعية، كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله، وكل حق، فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق، وكلها وصف الله سبحانه وتعالى. فكلامه الكون نافذ، إنما أمره إلى شيء يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وكلامه الشرعي أفضل كلام أحب كلام إليه، هو توصل بصفات الله. ولهذا استدل السلف في هذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله هو مخلوق. قالوا: لو كان مخلوقا لم يستعذ، لأن أجمع العلماء على لا يستعذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعادة بثلاث كلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته، وعلى جواز الاستعادة بصفات الله، وعلى أن كلام الله هو مخلوق كما قال أهل السنة والجماعة. ولم يضره شيء هذا عام، ذكره ساق النهي دل على العموم حتى يرتحم الجهل في ذلك. وهذا خبر عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات. ينبغي المؤمن ان يعتاد ذلك وان يفعل ذلك اخذا بما وجهه اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه الدلاله على ان التعوذ بغير الله وغير صفات امر لا يجوز به مع اهل العلم، بل هو من الشرك. نسال الله العافيه والسلام.
ليس الاقرب بعض كلمات الله السماء انها كلمات الكونيه
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
يقول رحمه الله: باب من الشرك عند أكبر، من الشرك عند أكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاثة من باب عطف العام على الخالق، لأن الاستغاثة دعاء أيضا، ولكن إنها من المكروه. والدعاء عنه تكون مستغيث داعي، ولا تكون داعي مستغيثا، إذا المستغيث والذي يدعو الحدة بشرط كالذي قدم القتل وتنهى به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال: لا استغاث بفئة على المعلومة لتستغيث ربك ما استجاب لك يوم بدر. فمن يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل إذا نزل به مرض أو كان في البحر وشدت الأمواج أو ما أشبه ذلك، يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، أريد هذا الشرك أكبر. وكانت أهل الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا أولئك بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، فصار شركهم أشد من شرك الجاهلية، وهم بحال الشدائد يشركون وبحال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء على دعاء لهذا، وإذا جاءت الشدائد أخذت الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل: فإذا وإن غفت أو الله مصير المدين فلما نجاهم إلى البغي له يحلفون. فالآية هذا معنى كثيرة. فالحاصل أن هذه ترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في الرخاء أو دعاهم الشدة والاستهانة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب أثناء القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك ذكر خمس آيات وذكر حديث الرواه الطبراني. الآيات الأولى قوله تعالى: ولا تكن من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن كثيرا من الظالمين يعني المشركين وظن ربك والشرك. قال تعالى: وكافر هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى من دعا الى الله مما لا ينفع ولا يضر هذا وصف عام، كل مخلوقه ما تنفع ولا يضر كلها، هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فانها تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا الا بالله سبحانه وتعالى. فلا يليق بالاخر ان يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، اذ الناس الضار الله وحده، وما من شيء في الوجود نفع الضر الا بتقديره ومشيئه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على ان من دعا الى الله الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار مشركا. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي حاضر وقادر، فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه إلا عن المسلمين. غير ذلك من الآيات، إذا قلت لأخيك: يا فلان هات السيارة من الحلحلة، هات الصاروخ، هات الحبر، هات الحتلة، هات حلا إذا استطعت ما هي الأسباب التي بهذا الناس، أو تقول في الحرب دعني على قتل فلان في الجهات الفلانية، أو تقول جماعة من الإخوان نساعد على الهجوم على فلان في الحرب حتى نقتله، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك، أو نقل من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامه، أو بالبطئية أو بالمكاتبة أو بالهاتف في التلفون تقول يا فلان أرسل لكذا أعطني كذا سنة لكذا زور أحضر يا بنت يا ولد فلاني، هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس يدل على غير الله، ليس يشتكي. الآية الثانية قوله تعالى: وإن أنزل الله ذلك فلا كاشف له ذلك ويرسل بغيره على كل شيء كثير، هل تدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم قال غير قادرين على كشف الضر ولا كشف النفع من الله وقال سبحانه وتعالى؟ إذا كان الله هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو قادر على كل شيء؟ فالواجب أن يخطر له الدعاء ويعبد وحده، صلى الله عليه فعلمت بذلك أن دعاء لله دعاء للحاج، سواء كان جنيا أو ملكا أو صالحا أو صنما أو كوكبا أو غير ذلك، فكله واحد والواجب أن يعبد الله وحده. فمن دعا هذه المخلوقات فقد أشرك بالله، كل في الوقت الذي يسمح إلا إذا كان حيا حاضرا هذا يسمع فلا بأس دعا به في المخلوق. الثالثة تكرر قوله جل وعلا: خمسة وإن الله سأعبدوه، أمر بالتهجد من عند الله والعبادة لله وحده. لم يقل: يا سيدي فلان أنا بحاجة إلى فلوس، أنا بحاجة إلى كذا، إلى زوجة يأتي الأمر، أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي جنس أو الأحجار أو الكواكب، أنا بحاجة إلى زوجة، أنا بحاجة إلى دراهم، أنا بحاجة إلى طعام أعطوني، هذا شيء أشد. أو يدعوهم يغيبوا بهم ينذروا لهم يذبحوا لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العقارين أو غير ذلك، يرجوهم منهم النفس يتقربوا إليهم حتى يدعوا له حتى يجيبوا دعوته حتى يلقوه مطلوبة، كل هذا شيء بالله كما يأتي إن شاء الله في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ونذكري ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له ونصلى فإنا قلنا كوثر فصلى ربك والحق ومن يصف لعن الله ومن ذبح لغير الله. الرابع قوله تعالى: ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا أظلم الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إلى فيه كافرين. هذه الآية بينت أنه لا أضل لمن دعا إلى الله، ما لا أحد أضل منه، لأن خاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يفلح والآخرة إلى النار، فهو خاسر نعوذ بالله. ووصف مدعو من دون الله بأن بأربع صفات: أنه لا يستجيب من يأتي داعيه إلى يوم القيامة، لا يستجيب عاجزون. الثانية أنهم غافلون عن دعوة غير الله، ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا إحساس إلا عن معارف الناس، وما بين جمال من صنم أو شجر ليس له إحساس، أو حي مشهود كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث هو أشر الناس يجمع أن الحافظة يجمع أنك يوم القيامة كان لهم أعداء كان معبودون أعداء للحافظين أعوذ بالله، وبعد بحيبة بصفة الخاسرة والحيبة يوم النجاة عن سوى الله. وإذا أشر الإنسان وأعداء وكانوا بإذا في الكافرين هذه الرابعة أن المسلم بين هاتهم ويمكنونها ويتمرؤون منها ويجمع لنا ولا شعرنا ولا رضينا، فأصبح في ليل جاهلا غير الله يقبل الناس صدقه من أظلهم ومن أبعدهم عن كل حين غير الله. الآية الخامسة قوله تعالى: فمن يريد الضر إذا أغلته السوء. إليه سبحانه أنه لا يريد الضر سواه جل وعلا ولا في السوء سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموال أو الأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له أن يصوم من أحيه الحال يقول الملك: يا فلان ملك أنا أصابني كذا، أرجو أن تنفعني بكذا. يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عوني على كذا. مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، ماذا أقول تعينا. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم من أمال بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عمر 100 عام، كان توفى سنة 36. روى بإسناده أن لما أن بعض الصحابة قال بعض البعض: قولوا بنا نستغيث الرسول هذا المنزل عن هذا المنافق. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عن عبادة بن الصالح، وأما المنافق هو عبد الله بن أبي جنون، ويشرب به بعض الضعف. قول صلى الله عليه وسلم: لا يستغاث به قوم نستغيث برسول الله. إنما قالوا هذا لأن الرسول يحدث فيما ظهر لهم عبد الله بن أبي انتهى موجود بين أيديهم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله او يحدثه او ينهيه، ولهذا قال قوم يستغيث برسول الله، لان يعلم ان الاستغاثه بالحي الحاضر القادر لا باس بهذا، كما في قصه موسى مع صاحبه استغاث من جانب علينا عدوه. لكن الرسول اخبره لو صح الخبر انه لا يستغاث به، لان عبد الله بن ابي قال ممنوع من قتله، لان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، فمنع منهم تنعى من قتله عليه الصلاه والسلام، وقال في هذا انه لا يستغاث به. وإنما استغاث بالله عز وجل، لا استغاث في هذا من الأشخاص الذين أنوا النوع من قتله أو ثم لا أقدر عليه. ويحكم يفتح الخبر أن يكون قال هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يقدر على قتله لكن قال هذا حتى لا يتطاوعوا هذا الكلام أو يعتادوه، فإنه لا يستغاث من باب سد الذرائع لئلا تقع منه هذه الكلمة في أول لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام. فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يحتاجوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما الاستغاثة بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه فقال ذلك لأنه لا يستطيع أدعى عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به بشيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سد للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا كلام في امر لا يستطيع عليه الصلاه والسلام فلا تعشره. وبكل حال دليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين ثم هو الذي يخضع عليه الله عز وجل، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى. لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، هذا استثناء. وانما تلك الادله لان معروف، كل هذا معروف ان الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام او بالإرسال للكتابة او بالإرسال للرسول اليه من كذا وكذا او بالاكل اليوم او الضحيه اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استهانه اخيه به ويقرا منه التنجيم على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكن من باب الامور العاديه. وفق الله الذي يقول
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
يقول رحمه الله قال لقول الله تعالى أو يشركون ما لا يقدر فيها المخلقون ولا يسألون نفسهم ولا أنفسهم يغفرون. قاد بهذه الترجمة بيان لا عليه عن الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا وأنهم مخلوقون وأن معبوداتهم لا نصا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عنه من الشرك وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا الوصف. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستطيعون لا يستحقون العبادة وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. قال تعالى أيشركون إنكارا عليهم توبيخا لهم ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك وهم يخلقون وهم مخلوقون مخلوقون ما بين جماد كأصنام لا يحتاج له ولا شعور له بما يقام حوله أو حيوان عاجز أو إنسان ليس له قدرة أو ملك أو جن إلى غير ذلك كلهم عاجزون ليس لهم قدرة وهم مخلوقون مربوطون وإن سمعوا في حياتهم ليدعوهم وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل ولا يصفهم العبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم كونهم مرموبين مخلوقين. فإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما كانت العادة بأنه لأهله هذا خارج عن هذا وليس من هذا في شيء وهما يتعاون به الناس فيما بينهم على كونهم أحياء قادرين يسمعون كلام يسمعون بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة من بناء بيته معه من إصلاح شجره معه من إصلاح سيارته من المعارك على دابته إلى غير هذه الأمور العادية التي بين الناس. هذه غير داخلة في العبادات وليس لها دخل بما يتعلق بالتوحيد والعبادة ولا يستطيع لهم نصرا كذلك لهذا الوقت ليس المعبودون ليس نصرا لعابديهم لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد شجر وحجر وما بين ميت لا شعر له بما يقبل منه وما بين حي لا قدرة له ولا أنفسهم ينصرون. هم أيضا عاجزون عن نفس أنفسهم لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره كما يقال إنهم يعبدون من دون الله للأنبياء والصالحين هم لا ينصروا أنفسهم. فكم من نبي قتل قتله قومه وكم من صالح قتله أعداؤه. فمن يدع عن نفسه كيف يعبد مع الله وكيف يدعى مع الله وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة. وإنما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى ومن خالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات يوصف بها معنى معبود المشركين من دون الله. أولا أنهم لا خلق شيئا بل خلق الله وحده. الثاني أنهم مخلوقون مربوطون عاجزون. الثالث أنهم لا يستطيع لهم نصرا لعاجزيهم رحمه الله. والرابع أنهم لا يصلون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله وأنهم لا يستطيعون لا يسألون الله الحاجات ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتقرب اليهم بالذبائح ولا غير هذا من العبادات. بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه ذلكم الله ربنا هموم ولن يهدمون من دونه ما يمكن ان يكون من تسليم تطول المفاتيح التي على النواح ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة لشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات، الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى تثبيت، عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ما بها جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا وغير استماعهم لم يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يخلوا يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم به وأنهم لا يرضون بعبادته إياهم، بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة. يقولون تبرأ إليك ما كانوا ينابذون. المقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء من مثل الله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى. وأنه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنهم يوم يقوم بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنفلون منه ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هو غافل عنها، كما قال تعالى في أخرى ومن أضل من يدعو من لا يسلمه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يجمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يعادونهم ويقوم بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حالة المشركين، هم أخذوا الناس صدقة، أخذوا الناس صدقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعه ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، هم خسروا في الدنيا خسروا في الآخرة نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم لله باطلة، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد، فالعبادة حق الله وحده، والمالك والنافع والضار هم أصل مالك سبحانه وتعالى. أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه، ولا يخلصهم من النار، ولا يدخلهم الجنة، ولا يخلصهم من المطر، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على الأمر، لأنه مالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس، حديث عمر، حديث أبي هريرة، في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الأنبياء ويرجع عن نفسه. إذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يرجع عن نفسه وجرح وضرب وخذ رأسه حتى قصص بيضة على رأسه وجحي جريحت وجنساها عليه الصلاة والسلام وقصص باعيته وأرادوا قتله والذي دعا الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا كان هكذا كيف يفتح مع الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنه. فإذا كان سيد ولد آدم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفع عن نفسهم، بل جرى في الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع الذي يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه، فجرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على النفع الدعي على أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كما بقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدعون عن أنفسهم ولا يسألون العبادة فغيرهم من باب أولى كالغدوي والحسين وزينب ونبيسة وزيناني والعربي وغيرهم ومن دونه ومن فوقه كلهم لا يسألون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع، ومع هذا لا يسألون العبادة فلا يدعون أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فنسجد النبي يوم أحد وخذت بايته فقال عند هذا كيف في قومك الجنبية استعظم ذلك، فقال الله له ليس في الأمر شيء بل يأمر إلى الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قوم الجماعة يوم أحد، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام اللهم أعف فلانا وفلانا حافظ الكتاب حافظ الأمر وكان غالب الأمية كانوا من قناديل قريش ومن كبارهم، كانوا من شد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا هداهم الله بعد ذلك، لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل لعنه لهم، بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل تبث لهم وقيل ليس لك من أمر شيء فغيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعاه في الرسول بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم غلط عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا هي ليس في الأمر شيء، فتاب الله عليهم وهداهم، فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله عليه الصلاة والسلام وأنزل أحسن الخلق الأمين قام على الصفا ونادى في الناس لو فدحا لاجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا من خلف هذا الجبل يغزوكم أو يكبحكم أو يمسيكم هل أنتم مصدقين؟ قال ما جرى معلك كذبا عليه الصلاة والسلام. فقال إني لنزل لكم بين يدي على الأرض. فقال له أبو لهب عمك قبحه الله تبا لك شعر اليوم لهذا بما سنة. فأنزل الله يثبت بأسنها وكان بأسد الأرض صلى الله عليه وسلم قبحه الله. فأنزل الله في هذه السورة العظيمة أدالها على قصره وضلاله وأنا مصور النار. فالمقصود أنه ناداه لم أنزل الله قريب استغفرتكم من النار استغفرتكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني لا تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا لا تنفعكم قرابتي وأنكم عشيقتي. استغفرت الله للتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الله شيئا إذا استمسك في التوحيد والإيمان وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه. يا فضيلة عمك رسول الله استغفرت الله لا يعلم الله شيئا ثم خطب النجارة خطب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أكرمي بالمال ما شئت لا ينعش من الله يعني ما لي أستطيع أن أقتدي لكن النجاة من النار الغوث بالجنة هذا إلى الله ليس إلي. فخفت عنه هذه النجارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يجي الناس إلى النار أو يكون لهم الجنة حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته. فأعجب بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجي طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى وإنما هذا إلى الله عز وجل يريد به النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المرضى رد الإياب إلى غير ذلك. هذا هو شأن التوحيد والإيمان. هذه أحاديث الآيات الكريمات كلها دالة على أن يجب الخاص العبادة لله وحده وأن الواجب أن يتقي الله هو وأن تحقيقه أن لا إله إلا الله إن معناها لا معبود حق إلا الله. وبهذا جاء في الآيات إياك نعبد وإياك نستعين على ربك لا تعبد إلا إياه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ورسوله له الدين إلا غير ذلك. فالواجب على الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوه وحده ويخصوه بالعبادة ويمكن بلا سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا له ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يسير إلا له ولا يتقرب من الذبائح إلا له. كل هذا حق الله لا يفيد إلا بغيره لا لملك يتقرب بجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المرسل كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوهم فضلا عن غيرهم من الناس. إذا كانت عبادة الأنبياء ممنوعة فغيرهم من بعد حول. فعلى المؤمن أن يعقد هذه الأمور وينتبه لها وأن يوضح للناس حقيقة التوحيد والإيمان وأن ينذرهم ما هم فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به أتباع الغرور من علماء السوء ودعاة الضلالة الذين قبلوا بقيرة في هذا الدين وأنك عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا وشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستجى من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر. أما دون الناس الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلم العبادة والتوحيد. قد يشبه عباد الأصنام عباد القدور بهذا ويقول أن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان في حاجاته في الدنيا ليس من هذا الباب وإنه تلبيس من أعداء الله. فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو أعطي هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة أباحه الله للناس. الأسباب معقولة مقدورة بين الناس فيما بينهم أو من طريق كتابة تكتب لك ويعطيني كذا أو من طريق الهاتف التلفون أو تلك الأفاقية أو تلك مما حدث الآن فما تتصل عنهم ببعض بهذه الأمور هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة. فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلك أرسل لنا كذا أعطنا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا من الأمور المعقولة المحسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة. لا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن وإن لبس به أعداء الله من المشركين وقالوا إن دعاء الأموات الاستغاثة بالأموات من جنس طلب الأحياء من جنس أن تقول لأخيك الحي بالبغية أو بالسلمون أعطنا كذا أو بكذا هذا كله تجديد وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيثا وغيرهم ولما أنكر عليهم هذا وغير أنه شرك وقد قال الله عز وجل يعبدون من لا يعبدهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء ما عند الله. قال عنه انهم يقولون ما نعبدهم الا بقدر وسلطه سماها عباده لما ما تعلق بدعاه الابواب واستقاله الامراء سماه عباده وسمى لهم التقنيه له شفعاء المتقدمين عندهم الى الله قالوا بذلك ان هذا الشرك اكبر وان هذا غدير الجاهليه ولا كان هذا جائزا لكن له انه جائز لا باس به. فلما انكره عليهم وقاتلهم عليه وبينهم اطلاله وانه شرك هل علم بذلك ان هذا هو دين الجاهليه وان هذا الشرك اكبر وان هذا ليس من دين الشرك قال لاخي الحاضر بالمكافاه او بالمكاتبه اذن بكذا او اخي بكذا هذا ليس من الشرك شيء هذا تعلق باسباب نفسيه معقوله مشروعه او مرئيه بين الناس فيما بينهم اما مكافاه او يتعاطون باليد هكذا بالضحاك او بالكتابه او بالطريق وسائل حسيه جديده من هاتف مرئية أو نسمة أو رجال هذه أمور معلومة معقولة معلومة ولها تعلق بالحس ليس لها تعلق بأمور الغيب وليس لها تعلق بوراء الأسباب بل يتعلق بل تتعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس يقرأ كلامك أو يقرأ كتابك أي حاضر حاضر له قدرة ليس لها تعلق بالأموات ولا تعلق بالغائبين ولا تعلق بالأنايس ولا بالجن ولا بالأشجار ولا حتى هذا شيء وهذا شيء هذا لون وهذا لون وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا المؤلف في هذا الصدر هذه الصدمه الرد على عباد القبور وعباد الملائكه وعباد الرسل وعباد الاشجار والاحجار بظلم اذا كانت الملائكه تفزع فتخاف الله عز وجل فتنزل منه سبحانه وتعالى وكيف يجب ان تبني من الله من كان يخاف الله ويدين منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب اذا خلف امر الله كيف يعبد؟ هكذا الرسل هكذا بقيه الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله الرسل غيرهم كلهم يخافون الله ولو قادر على كل شيء جل وعلا فإلا بحقه سبحانه وتعالى. فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال بالرد على المشركين أولئك هم المدعون يبتغون ربي مسائله مكرا ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هل في وقت الأنبياء والصالحين كلهم يرجو رحمة الله، كلهم يخافون عذابه، كلهم يتقربون إليه، فلا يسأل أبدا أن يعبد من دون الله عز وجل. قال في الآية الأخرى إن يتدعون من دون الله عبادي أمثالكم يدعوهم فلا يستجيب لكم كنتم صالحين. فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المشركين وأن العباد حق الله وحده، وأن لا يجزي أبدا على الله لا ملائكة ولا رسل وأنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا واعبدوا الله مخلصين له الدين إلى أمثال هذه الآية. فإنه كان حتى يفزع عن قلوبهم يفزع ويزال عنها فزع ومراجعهم الملائكة كما قالت هذه الأحاديث. قالوا ماذا؟ زال عنهم فزع والخوف وتردت إليهم أقوالهم. قالوا ماذا؟ ما هو الخبر؟ ما الجاري؟ قالوا الحق الرائي الكبير، إن قال بعض البعض هو الحق، إن قال ربنا كذا وقال ربنا كذا. ويسمعوا هذه الكلمة إذا سمعت ما قال ربي عز وجل ربت لأجنحتها خضعانا لقوم، ربك خضعانا وخضعانا لخاضعين، فجرين مشتقين ذليلين لما يدعو الله عز وجل. كأنه يوم صلاة مسموع في صلة على الكفار، كان ضرب في صلة الحج على الكفار. ويسمعوا هذه الكلمة يسمعوا كلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم، والجن تسرق السمع، الشياطين تسرق السمع، على يقول تسرق السمع هكذا يعني تسرق في رواية لولها يستوي في رواية تسرق السمع هكذا بعده وقد بعد جبك هكذا حرف هذه الأسماء هكذا نوين تلاصقة بعده وقد بعد نوين تلاصقين تحرفها يجدد بين أصابع ويقول كلمة إلى من تعقل لا حتى يطلعهم على لسان الساحر أو الساحر فتأتيهم السهد ومن بالسهد ربما أدت السهاد على الشيطان قبل أن يلقيها ربما ألقاها قبل أن يلقيها ابتلاء الامتحان من الله من العبادة. فلو سأل ما أخذ سمع ولكن رد للعبادة إلا سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع بكلمات عند السحرة والكهنة يكون معها مئة كذبة في بعض الناس يزيدون يقولون يعتبر ويزيدون من المعنى كذب فالصغرة هي واحدة. فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال لنا كذا وكذا كذا وكذا إذا كذب فيصدق الكائنة التي سمعت نفسها يصدقون بكلمه كثير وأباطيل كثيرة أباطيله كثيرة يأتي بكلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة فاسترقوها. هذا هو من الامتحان والابتلاء. فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه، فإنه إذا صدق في شيء فإما أن يقول شيئا شاهدوه في الدنيا فلقد يخبرون بأن الزرع في مكان كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويحدث بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبغ الأخبار فيقدر بها هذا المقروع المجنون أو يقدر بها هذا المختلف هذا الساحر أو هذا الكاهن. فالمقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه يأخذ الشياطين من السماء فإن ذاك النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن كليب إلى إقليم قرية إلى قرية حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة إلى الكهنة فيحدثون بها الناس ويستمعون بها الناس كأنهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم. فربما قالوا إنهم يعلمون الغيب غرهم ما قالوهم به فربما ادعوا لهم علم الغيب فيكتمون بها تسأل الله عنها. فهي هذا الحذر من هذه الأشياء وأن ذلك تكذيب السحرة تسيب كان وعدم إلقاء إليهم وعدم إلقاء إلى أخبارهم ولا يصدقوا في هذا الأحيان وأن الواجب إلهة الله وحده وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطل والواجب إخلاص العبادة إلا لله ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لتدعو إلى من دون الله بل يجب عبادة الله وحده فعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم لله حق الملائكة محبتهم لله أما أن يحبوا من دون الله لا العبادة حق الله وحده. هذا الحديث من ذلك من 30 عام كفر كان عام فتح أن الله إذا أراد يحب الأول تكلم الوحي فإذا تكلم الوحي خرت الملائكة سجدة لله عز وجل وخشعوا خوفا منه سبحانه وتعالى تعظيما له لا هذا لفظ أخذت كما قعده قال غزة جديدة بإذن الله عز وجل. يصعب الناس يصعب الملائكة أول من يثير جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام قال جبرائيل ويقال جبريل لا أمره الله جل وعلا أن يدمر الوحي إلى من يشاء فكلها مرة بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل يقول قال كذا وكذا فينتهي بالوحي إلى عزيز أمره الله عز وجل ثم السابقين يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربما حذروا شيئا ربما أوقفوا إلى السحرة ربما أحيطوا من الغرق ولا يبلغ شيئا فلا أرد يد الله سبحانه وتعالى والمقصود من هذا كله بيان أن الغاب لا إله إلا الله وحده من عباد حق الله وحده ليس الملائكة ومن لغيرهم من أفضل منه كالرسل ليس لهم حق في ذلك الحق لله وحده ورفع على ذلك بين الله الحق وأن ما يكون منه سلطة وفي هذا دلالة على خوف الملائكة وحده من الزوائد من الاحتياج تسرق السهم تسرقهم على كثير من السنة تسرق عليهم السهم تسدد عليهم الملك الوحي فكان قد لا يستمعون غير أدوانه كان تسدد عليهم النبي فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار اجتماعهم تارة يطيبهم كتابة تارة لا يطيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن حذر الوحي فكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق السياقين وكذبهم واقترائهم وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي ان يقر بذلك ولا ينبغي ان يقلد السحر وكان في ذلك ويجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم وقرار عليهم لئلا يفتن الناس فاذا لم يدع انهم يعلم الغيب او صدقهم في علم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه وفي هذا خير الملائكه لان في طاعه الله وحجته سبحانه وتعالى فنجوا جبرائيل وانه راسهم والتحريم بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وفي ايضا من الكلام كلام الله ان لا يتكلم اذا شاء ويتكلم اذا شاء كما تكلم في القران يتكلم اذا شاء ويامر بما يشاء وكان يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام اجل جل وعلا ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رجيتم فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسلم كلام الله سبحانه وتعالى هكذا الاراده اذا اراد الله يقول الله في الاراده والاراده جل وعلا ومشيئه يليق به سبحانه وتعالى يعني في أول النبي قبل جدا لكن بعد النبي قبل النبي أيضا ولكن ليس كل شيء يدرسونه قبل يكون شيء هذا قد يصيب منه الجهاد قبل أن يقوم الاستحال قد يمتحن الناس ما يدرسون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاثة بالشهود فهذا حقيقة هذا من الابتلاء والامتحان
باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول الله إلى الباب الشفاعة، لما كانت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أحوالهم الشفاعة وشد المبتدعة بكلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويفسروها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر. حتى يكون على بصيرة الشفاعة التي تنازع فيها استغفار المسلمين وأهل البدع، يعرف ما جاء في النصوص وكتاب السنة ويعتقد بالاعتقاد الصحيح ويسلم من اعتقاده في الباطلة المنحرفة. ولهذا قال الإمام: الشفاعة إبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها. قال: الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: وأنذر به يخافون، أن أنذر محمد به في القرآن، الذين يخافون أن يخافوا ربهم أن يجمعوا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر، الذين يخافون أن يخافوا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أن ينذر به المسلمين لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا. فلهذا عمر أن ينذر المؤمنين الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يظنونهم من النار ويسألون لهم عند الله وأنهم لا يسألون النار بسبب هؤلاء شفعاء حتى عبدوهم من دون الله فقالوا: هؤلاء شفعاء عند الله. قال الله عنهم انهم قالوا: ما نعبدهم الا يقربون الله زلفى. فاخبر سبحانه انه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وان هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطله، وان شفاعه الحق هي التي يعلم الله فيها لانبيائه واوليائه واهل طاعته في اهل التقييد والايمان لا في اهل التقييد والنفاق. لعلهم يتقون، يعني ليتقوا الله اذا عرفوا انه لا شفاعه ولا ولايه لغيره سبحانه، ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. أمر الله أن يكفر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا: اتخذ من الشفعاء لا يملك شيئا ولكن قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة له سبحانه وتعالى، أما ما يدعيه المشركون من قول أصنامهم أو أبكارهم أو أحجارهم أو أمواتهم يسألون لهم هذا لا حق له بل هو باطل. ولهذا نفح الله عنهم قال: ما تنفعهم شفاعة التابعين. ما نظر الحمد لله التابعين يطاع. الشفاعة له سبحانه وتعالى ليست مثل لغيره، لا للأنبياء ولا لغيرهم، فإن ليس الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا من العلم: قل لله الشفاعة جميعا له في السماوات والأرض ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى. فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. يطلب منه سبحان الله مكثرا كثريا نبيا، اللهم كثر في عباده المؤمنين، اللهم كثر في افراطه، تطلب منه جل وعلا. اللهم لا تحرمي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة، تقول لي الحياة يا رسول الله اشفع لي ويغفر الله لي، اشفع لي ويغفر لنا ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا ياسر يا ياسر أدعو الله لي، اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني، لا بأس. أما الأموات والأحجار والأحجار والأسنان
فلا يطلبون شيء، وهكذا الغيال الملائكة والجن لم يطلبون شيء، وهكذا الرجل والملائكة، لأن الغائب لا يشرب بك ولا يجي عنك، فليس لك أن تطلب منه ما شيئا باعتقادك أنه لو سر به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك ما يعتقده يؤذي الحال والكفار، وإنما يطلب هذا من الحي إن بمشافعة أو بواسطة الكتابة أو الحاسب أو ما حدث الآن أو السهلة من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفعه فيدعوها ويستغيث بها هذا هو استدعاء، أو يعتقد أن الميت الفلاني الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في حق الدنيا يجد على حاله ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا بعض كله من الشرك الأكبر صلى الله عليه. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قال سبحانه وتعالى لا يشفعون الا لمن يرتضى، قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تغني صلاته شيئا الا بما بين الله من شاء ويرضى، قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وقال سبحانه وتعالى من الذي جعلتم من دون الله لا يمكن قال ولا في السماء ولا في الارض، ولذا جعلتم من دون الله لا يمكن قال ولا في السماء ولا في الارض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنسوا الصلاة عنده إلا لمن يرى الآية، ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه، وأنهم لا يشفعون إلا لمن يرتضى لا الملائكة ولا غيره، وأن الملائكة في السماء لا تملك إذنا ولا شيئا إلا بعد إذن الله يرتضى، وفي الملائكة الذين الله جل وعلا أعطاهم وجعلهم شأنا فقال لكم ملك السماوات لا تملك صلاتكم شيئا إلا من بعد إذن الله يرتضى ويرضى، إذا كان الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون الا بالاذن وبالرضا فهكذا الملائكه وان كانوا من خيار الناس واقوال الخلق فكذلك لا يشفعون الا بالاذن وبالرضا، وهكذا يرهم باولى المؤمنون والاطفال والاخلاق الملائكه وغيرهم كلهم لا يشفعون الا بالاذن سبحانه وتعالى، الانبياء والملائكه والمؤمنون والاطفال كلهم لا يشفعون الا باذن الله سبحانه وتعالى، ونقول جل وعلا ان جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا انبياء او ملائكه او غيرهم كلهم ليس له قدره على شيء، لا يمكن مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ليس له مثل وما له فيهما من شرك، فلا يستقل من مثل السماوات والارض ولا ليس له شرك في ذلك وليس له ايضا مظاهره ولا مساعده وما له منهم من ظهير من عميم ولكن لا يحتاج الى احد ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع الا باذنه سبحانه وتعالى، ولهذا قال ولا تستعين عندهم من غيره، لان المتعلقين بالانبياء والملائكه وغيرهم انما يتعلقون لاحد من الاربع، اما لان يتعلق عليه مالك لما يطلب منه منه وهله لا علم فيه من غيره السباع ولا غيره او عظيم المال او شريك للمالك وبينه الله انه ليس بشركاء او عظيم وضحيم وبينه الله ليس ذكر له اعوان ولا حق الله او ظاهرون بل مستقل بدينه سبحانه وتعالى. مكيان الغالب ومثل ان يكون شرعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل انهم ليسوا شفعاء الا باذنه، لا في شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الناس وليس عندهم بعض الناس غير باذنه ويخضعون شفاعة خوفا منه او رأوا تأله او لحاجتهم اليه، فقد يشفع الشافع عند الناس والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة لكن لا حيلة لهم الا ان يمكنه، فقد يشفع امير كبير او كيف قبيل كبير لو ردوا شفاعه ربما خرب عليهم منتهى وبلادهم، فيشفعون لخوفا من شره خوفا من بلائه او لحاجته اليه من الاخرى يستعينهم فيها، فلردوا شفاعه ما ساعدهم وما عانهم في امورهم، فهم يشفعون بعض الناس الا خوفا واما لحاجه، اما الرب فلا يحتاج احد ولا يخافون احد، فهم مالك من كل شيء وقالوا على كل شيء ولا يخاف احدا ولا يخاف احدا، ولهذا لا يشفعون الا لا يشفع احد الا باذنه سبحانه وتعالى. قال ابو العباس عن العباس واحمد بن عبد الحليم بن عبد الكلام بن تيميه الملقب شيخ الاسلام في زمانه الملقب بتقييم الدين، قال كانت وفاته سنه 28 في الحليه في اوائل المئه الثانيه، وكان موجوده سنه 61 و600 يقول رحمه الله في هذه الايه ويجب ان انتم من دون الله الايه نفر الله سبحانه ان يكون لغيره ليس قال نهى الله ان يكون لغيره ملك او شريك او عون، ولم يقع الا الشفاعه يقل ما يتعلق بالزكاه ولا كفى، اما كونه مالكا او شريكا او عميرا فهذا لا بد ان تكى. هذا المثل لو يكون لغيره من الناس الانبياء الملائكه كراكه في بيت السماوات والارض او يكن لها او مظاهره فلا يلقى الى الكفاءه. كذلك لاحد يمكن كفاءه الاغراض ولا شركه ولا مساعده ومظاهره فلم يلقى الى مجرد الكفاءه غيرت عنه لا تنفع فما عنده الا يؤمن اجابه. فهو بطل تعلق الكفار بكل يوم يعزون. فساله ابو ذر رضي الله عنه من حق الناس بكفاءه فليس من كفاءته قال من قال لا اله الا خلف من خلفه هذا من الناس كذا عبيد فيقولون هم الموحدون الذي يقول لا اله الا الله عن صدق عن اخلاص في قلوبهم. وفي الحديث الاخر ان المسلم يريد دعوه يعني مستجابه فتعجل فيه من دعوته وان اختلف دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه هي ليله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. يقول عليه الصلاه والسلام انها لا تنفعهم انها لا تنفع امته الا من وحد الله على صلاه. هذا في كماله الشفاعه. اما من مات على غير الاسلام من امته من يهود او نصارى او عرب او عجم فهؤلاء لا حق لهم الشفاعه. انما الشفاعه لكماله اهل التوحيد في دخول الجنه يخرج هذه من المال يدخل غير العاصمه. هذا كله واضح بان الشفاعه من اهل التوحيد والايمان لا لاهل الشرك والكفار. ثم يقول رحمه الله هذه الشفاعه التي يبنيها المشركون ويعتقدونها هي منتقله في يوم القيامه. لما نفى القران ويظنون ان الياتهم تشتعل لهم وان اقلامهم وان الانبياء وان املاكهم يعمدون ان يشتعل لهم شفاعه مؤذنه وانهم لا يحتاجوا الى اذن يشتعل وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنه والنجاه من النار. هذا في حق من يؤمن بالاخره. واما من لا يؤمن بالاخره فان يعتقدون انهم يعبدونهم يشتعل لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا لتكون رزق للنفي خطر وقنبات واشبه ذلك. واكثر العرب لا يؤمن بالاخره أكثرهم يهديون لا يملك فهم يتقون بالملائكة بغيرهم لحظهم العاجلة ومقاصدهم العاجلة. ومن لا يؤمن بالآخرة أو بغيرهم العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة منزلة ليشفع عند الملوك كأشباه الملوك. وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناث لموته العظيم. ويقول رحمه الله يقول حقيقته أن حديث الأمر حديث الأمر الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان منه جل وعلا على الشافع والسائل. هذه حقيقتها فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة لكنا من المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم إذا واثمهم شفاعة العلماء وسماه المقام المحمود الذي يحمده به الآخرون والأنظر يوم القيامة. الأنظر في قوله جل وعلا فعسي على أي الأحزاب مقام محمودا. هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة العلماء. وقيل ان المقام المحمود ان الله يجزي الذكر معه على العرش يوم القيامه لكن حديث الصحابي نظر. وان المذكور عند اهل العلم ان المقام المحمود هو شفاعه الامه يوم القيامه. ثم هي تفضل من الله جل وعلا على نفسه فيه حيث شفع الانبياء فيه على اهل المذكور شفع غيرهم حتى عمت الرحمه هذا المذكور فيه فيخرج من النار ويدخل الجنه بسبب توحيده واسلامه وشفاعه هؤلاء الشفعاء الاخيار فيه. هذه حقيقه امر الشفاعه. ينبغي العاقل ان ينتبه لهذا الامر ولا يغتر بيقول عباد القبور عباد الاصنام لان اذاته للانبياء اصحاب القبور تجعله في الجنه ويجعله في الجنه فيقبل شفاعه من هؤلاء مطلقا وان شفاعتهم لا ترد فيهم وانهم من الجنه لذلك هذا غلط كبير. من نفس ما فعلوه فسوف يحرمونه من الشفاعه وما اتوا بشيء يحرمه من الشفاعه لان معه منها هو الشفاعه نسال الله السلامه. صدق الله جميع العاقل صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب
وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب سليمان التميمي رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوطون مغفورون ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى، ولهذا لا يستطيع أن يعبدوا من دون الله بل على مثل هذا حق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوطون كسائر البشر، لكن الله أفضلهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تفهم أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله وأكرمهم سبحانه وتعالى. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب، دل ذلك على أن أولد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، ويقول يا رب اهدني كذا يا كذا، اللهم اهدني سواء